قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بالشريعة وإنما والدين دين الله ونهر للعطاء شر يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة يغيب عنا الأخ الكريم الحبيب الأستاذ مصطفى الأزهري، ونسأل الله تعالى أن يتم شفاءه ويكون معنا في الحديث في الأسبوع القادم إن شاء الله. خزائن السماء سنبدأها الأسئلة التي جاءتنا من قبل، وننتظر أسئلة الإخوة والأخوات التي تأتي بعد ذلك. السؤال الأول هنا يسأل عن رهن قطعة أرض زراعية لشراء أرض أو سيارة مثلا. الرهن في الشريعة الإسلامية هو عقد استيثاق. استيثاق يعني عقد لضمان شيء معين. يعني مثلا الدائن يريد أن يضمن دينه فيطلب من المدين رهن، فيرهن له بيتا، أرضا، سيارة، أي شيء نرهن، بحيث لا يفكر الرهن إلا بعد أداء الدين. ولكن نلاحظ هنا الآتي: الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. يعني الرهن مملوك لمن؟ المدين. إذا الرهن هذا أي غنم يكون له، مكسب يكون له، ربح يكون له، خسارة تكون عليه، لأن الدائن الرهن تحت يده أمانة تحت يده، لا تنتقل ملكية الرهن إلى الدائن. ثم نلاحظ هنا أيضا بأنه في عصرنا جد ما يعرف بالرهن القانوني أو الرسمي. يعني الرهن في الفقه الإسلامي، عندما نقرأ الرهن في كتب الفقه الإسلامي نجد أن الرهن حبس عين لضمان حق أو دين، حبس. لكن في العصر الحديث الآن، بالنسبة للأشياء التي يمكن أن توثق مثل الأرض والطائرات والسيارات، فهذه يكتب في العقد بأن هذه رخصة مثلا، وهذا مرهون لصالح فلان بمبلغ كذا، ثم السيارة تكون مع من رهنها أو تكون مع المدين وليس مع الدائن. مع المدين لماذا؟ لأنها موثقة في عقد التوثيق، سواء كان ما يسمى بإدارة التوثيق أو إدارة الشهر العقاري أو أي إدارة من الإدارات، فهذه مكتوب فيها بأن هذه مرهونة لصالح كذا، ولا يجوز له أن يتصرف فيها بالبيع لغيره.
لا يستطيع أن يفعل غيره.
الرهن هذا الرهن ما دام ملكا لصاحبه فالمنفع له والضر عليه، ولا يجوز للدائن أن ينتفع بالرهن. يعني لو اقترض مدين اقترض منه قرضا وأعطاه رهنا فانتفع بالأرض مقابل القرض، هذا يعتبر ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا فرضنا أنه يريد أن يرهن هذه الأرض والدائن ينتفع بها بطريقة مشروعة، يبقى هنا يكون عقد الإجارة، بمعنى أن يستأجر الأرض أو يستأجر السيارة أو يستأجر كذا بأجرة المثل، بأجرة المثل. في هذه الحالة يجوز. السؤال الآخر بالنسبة حكم الزكاة في مال الصبي، هذه جمعة من الهدايا التي أهديت له عند ولادته. الزكاة في مال الصبي هذا من الموضوعات التي فيها خلاف لكنه حسم. خلاف لماذا؟ لأن الصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف، لذلك لا يؤمر بالصلاة ولا الصيام ولا، لأنه صغير، طفل صغير أو صبي مميز. لكن بالنسبة للتبرعات لا يجوز أن نتبرع بمال الصغير. يعني لو فرضنا مثلا هناك مشروع خيري والصغير هذا عنده مبالغ كبيرة، قلنا نأخذ منه جزءا للمساعدة في بناء المسجد، للمساعدة في إعطاء فقراء، في إعطاء يتامى، هذا لا يجوز. ماذا لا يجوز؟ لأن الصبي الصغير هذا سواء كان بلغ أن يكون صبيا مميزا أو كان طفلا صغيرا، العقود التي نتصرف فيها تكون عقود لمنفعته هو وليس لمنفعة غيره. منفعة غيره هذا عندما يكبر عندئذ هو يتصرف كيفما شاء، إنما هو صغير لا يجوز أن نتصدق بماله، أن نهب ماله أو جزءا من ماله. لكن الزكاة، هل نخرج الزكاة بالنسبة للمال الصغير أم لا؟ كما قلنا في شيء من الخلاف، لكن الجمهور على أن الزكاة واجبة في مال الصغير. ومجمع البحوث الإسلامية عندما بحث هذا الموضوع انتهى أيضا إلى وجوب الزكاة في مال الصغير. لماذا؟ لأن الزكاة متعلقة بالمال وليست بالشخص، يعني وهنا بالمال والمال موجود، فلماذا إذن يمنع إخراج الزكاة؟ لا. ثم هناك الحديث الشريف: اتجهوا في مال الصغار حتى لا تأكلها الصدقة، أو اتجهوا في مال الصبي حتى لا تأكلها الصدقة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر القائمين على أموال الصغار بأن يستثمروها، تجروا تجارة. لماذا يستثمروها؟ حتى لا تأكلها الصدقة. تفضل يا أخ يوسف. طارق، تفضل يا أخ طارق.
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ علي التلوس.
تفضل يا ابني.
الله يبارك فيك. كنت عاوز أسأل والله على التأمين اللي بتسويه نقابة المهندسين في مصر، اللي هو التأمين بيقول عليه ان احنا ندفع مبلغ كل سنة.
حاضر، عارف ان شاء الله.
ماشي. وبالنسبة للبنوك الإسلامية المعتمدة من حضرتك في مصر هنا،
البنوك المعتمدة يمكن ان تسألني بالهاتف، لا على الهواء لا نقول هذا إسلامي وهذا ربوي وهكذا، لأن هذا يعني لا ليس دعاية أو ضد داعي لأحد أو ضد أحد، إنما بالنسبة للتأمين الذي تقوم به نقابة المهندسين أو غيرها نقابة المهندسين، الأصل في التأمين أنه غير جائز. لماذا جائز؟ لأن التأمين أقساط تدفع مقابل أن من دفع الأقساط ينتظر فائدة أكبر، أو بإيجاز غرم محقق مقابل غنم محتمل، غنم محتمل. فإذا هنا التأمين على الأشخاص أو على الممتلكات المجامع انتهت إلى عدم جوازه، لكن هناك تأمين إجباري وهناك أيضا تأمين إسلامي جائز. وذلك المجامع التي انتهت، المجامع الدولية التي انتهت إلى عدم جواز التأمين، دعت إلى التعاون مع التأمين الإسلامي. طيب ما الفرق بين تأمين تجاري وتأمين إسلامي؟ ننظر هنا، لو فرضنا مثلا أن شركة التأمين أمنت على أشخاص أو على ممتلكات وقسط التأمين مثلا 1000، الشخص دفع 1000، حدث للشخص أو كان على أشخاص أو للسيارة أو للبيت حريق، التهم البيت، فشركة التأمين عوضت هذا ب50,000، يبقى هي أخذت 1000 وعوضت ب50,000. أو أن أمنت أخذت أقساط 1000 أو 2000 أو 3 ولم يحدث بيت شيء، فلم تغرم شيئا، لم تغرم شيئا، هذا هو القمار. غرم محقق مقابل غنم محتمل، يعني يحتمل أن الشخص شكت من تدفع له شيء ويحتمل ألا تدفع. فإذا هنا هذه شركة التأمين هذه عمل، تفضل. نعم أسامة، تفضل يا أسامة.
السلام عليكم.
أسامة حضرتك تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي شهادة استثمار بمبلغ معين.
شهادة استثمار البنك الأهلي؟
إيه؟
شهادة استثمار البنك الأهلي؟
أيوه بالظبط.
طيب.
وعندي يعني هي معمول عليها بلوك كده لفترة معينة 3 سنين، إني واخد بيها قرض سيارة يعني. هل دي تجوز عليها الزكاة ولا لا؟
اخ محمود تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فندم، انا عندي معرض سلع معمره.
تفضل.
بجيب المعرض ده تابع لبنك، يعني بجيب البضاعه كلها من حر مالي وبحضرتك، وبحوز معاش اول موظف على البنك، وبعد ما بيستلم البضاعه من مالي انا، البنك بيبدا يحاسبني، يديني الحاجه بتاعتي بمثلا هامش ربح. فعاوز اعرف ده كده حلال ولا يخش في نطاق ربوي ولا ايه بالظبط؟
اي بنك؟ نوع البنك نوع اسلامي ولا ربوي؟
لا بنك ربوي.
حاضر حاضر يا اخو ان شاء الله. التأمين الاسلامي يختلف من اي ناحية. لو فرضنا مثلا اننا 1000 شخص، فجئنا اتفقنا ان كل واحد منا يدفع 1000، ثم نجمع هذا المبلغ 1000 لمليون هذا، وناتي بشخص نقول له خذ استثمر هذا المال بطريقة حلال وخذ 10% من الربح، والربح الباقي الربح ضمه لرأس المال. ثم من حدث بالنسبة لنا نحن، إذا حدث كذا افعلوا كذا، من يحدث له كذا افعلوا كذا. في نهاية السنة جاء وبين، قال أخذنا 1000000، ربحنا 200,000، أخذنا 200,000 20,000، هو كعامل كشخص أدار هذا العمل، الباقي أنفقنا منه كذا وأنفقنا كذا، باقي معنا 500,000، 500,000 وزعناها على المشتركين، المشترك كل واحد أخذ نصف ما دفع. هذا هو التأمين الإسلامي، لأن هنا الكل اشترك، والأموال التي دفعت لم تدفع من مال الشخص وإنما من أموال المشتركين، وكذلك المساعدات التي دفعت من أموال المشتركين، فيتكافل وتعاون بين المشتركين. إنما في التأمين التجاري القسط الذي يدفع يدخل في ملك الشركة على أساس أنها تقوم بالتعويض بعد هذا. لم يتم شيء في تعويض، المال يصبح ملكا لها ولا يؤخذ منه. عوضت بأكثر من المبالغ، يعوض أكثر مبالغ. إنما التأمين الإسلامي يأتي في نهاية السنة ويبين إذا كان تم الاستثمار والربح كذا ثم التعويضات كذا وبقي مبلغ يوزع على المشتركين في التأمين. ولهذا المجامع الفقهية العالمية انتهت إلى عدم جواز التأمين التجاري وإلى جواز التأمين الإسلامي. فما تقوم به أي نقابة من النقابات ننظر هل هو تأمين إسلامي أم تأمين تجاري. شهادات الاستثمار ألف وباء وجيم، هذه الشهادات هي عبارة عن سندات حكومية، لأن السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبعا للقيمة الاسمية والزمن. يعني شهادة ألف ذات القيمة المتزايدة بعد 10 سنوات، فهذه الشهادة بعد 10 سنوات دفع مثلا 1000 يأخذ 4000 مثلا، قيمة متزايدة، فالشهادة هذه مضمونة مع الزيادة. باء، شهادة استثمار باء ذات العائد الدوري كل 6 أشهر، فكل 6 أشهر يأخذ الفائدة وأصل السند باق كما هو. جيم، ذات الجوائز، وهي أن يقوم بعمل يا نصيب بالنسبة للجوائز، كل من له شهادة جيم يشترك في هذه الجوائز وقد يربح منها وقد لا يربح، وقد يأخذ مال كبير وقد لا يأخذ. إذن هنا مال مضمون مع زيادة مقابل الزمن، هذا قرض ربوي، هذا قرض ربوي. البديل له ماذا؟ لأن المجامع الفقهية عندما بحث هذا الموضوع لا يكفي أن تبحث لتقول هذا حرام أو هذا غير جائز، وإنما تبحث عن البديل. يعني مثلا مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمر الثاني سنة 1365 1975، هذا المجمع عندما بحث موضوع البنوك وانتهى إلى أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريم نص الكتاب والسنة، بحث عن البديل الإسلامي، البديل الإسلامي، وفعلا وصل إلى البديل الإسلامي والتطبيق بدأ، والآن البنوك الإسلامية تملأ العالم، أكثر من 200 بنك إسلامي الآن في أنحاء العالم. كذلك هنا عندما بحث موضوع السندات وبين أنه غير جائز بحث عن البديل، وكان البديل هو المضاربة أو القراض، بمعنى أن السند لا يكون مضمونا بزيادة مضمونة، وإنما يكون هذا يستثمر استثمارا فعليا حلالا، والأرباح تكون بالنسبة لعامل المضاربة وصاحب رأس المال، استثمار إسلامي. فإذا هنا هذه الشهادات تفسر قرارات المجامع الفقهية الدولية غير جائز. يقول هو أنه رهنها ليأخذ قرض عليها، هذا تحريم جديد. يعني السندات قروض ورهن القروض ليقترض، يعني قروض مع محرمة رهنها ليقترض. يا أخي الكريم ما هذا؟ من قرض إلى قرض ورهن القرض إلى أخذ قرض. المفروض أن تتخلص من هذه القروض وتلجأ إلى معاملة إسلامية. فإذا هنا الأخ أسامة من القاهرة نقول له هنا بأن تصرفه هنا غير سليم، لأن وقع في حرام ثم زاد بحرام آخر، هو أن يأخذ قرض إنشاء سيارة مع أنه يستطيع أن يشتري سيارة بالتقسيط من أي شركة إسلامية أو بنك إسلامي، وهذا منتشر موجود ليس قليلا الآن. الأخ محمود حلوان يقول بأنه يبيع أشياء معمرة عن طريق بنك ربوي. طيب يا أخ محمود، أنت تبيع أشياء حلال وبذلك تطلب الربح الحلال إن شاء الله، فلماذا تلجأ إلى البنوك التي لا يباح لها أن تبيع أو تشتري؟ نص القانون، قانون نص القانون يحظر، يعني ممنوع، يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، يحظر، ممنوع العقارات أو المنقولات. المال ينقسم إلى عقار مثل الأرض والمباني، ومنقول مثل السيارات والطائرات. فيقولون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة. إذا كنت تستطيع أن تلجأ إلى شركة إسلامية أو بنك إسلامي، نعم قد يكون في تعامل هذه الشركات أو البنوك بعض الأخطاء، لا مانع، الخطأ يصحح. يعني يوجد خطأ معين في العقد، نطلب منه تصحيح. أنا عندي أنا عدد عقود كثير، عدد كبير جدا من العقود أنت قمت بقراءتها وبينت الأخطاء الشرعية الموجودة فيها ثم طلبت التصحيح، وكثيرون صححوا فعلا. نعود إذن إلى الموضوعات التي كنا فيها من قبل، مال الصبي والزكاة في مال الصبي. الزكاة هذه فريضة، صدقة التطوع لا تؤخذ من مال الصغير، الإهداء لا يؤخذ مال الصغير، يعني الأشياء التي في باب التطوع لا تكون من مال الصغير، وإنما مال الصغير ينفق منه على مصلحته هو، لكن عليه دين يؤدى من مال الصغير. الزكاة فرض تؤدى من مال الصغير كما قلنا هنا في بعض الخلافات، لكن الجمهور انتهى إلى وجوب الزكاة في مال الصغير، ومجمع البحوث الإسلامية والقاهرة هنا انتهى إلى هذا أيضا. إذن الزكاة واجبة في مال الصغير، الزكاة الواجبة ليست الصدقة، صدقة التطوع ليس صدق الطوع أو الإهداء أو لا، الزكاة. الأخ بعد هذا يقول بأنه يضع مبلغ في بنك في فرع إسلامي لبنك غير إسلامي. الفرع الإسلامي يمكن أن يكون إسلاميا فعلا، كيف؟ يعني ننظر هنا، لو فرضنا في فرع كذا إسلامي لبنك ربوي، إذا الأصل البنك ربوي، أصل البنك ربوي، لكن الفرع إسلامي، هل يمكن هذا؟ نعم يمكن، ولكن قليل، إنما ممكن. لو فرضنا أننا نريد أن نتأكد هل الفرع هذا إسلامي أم غير إسلامي، ماذا نفعل؟ أولا نسأل نسبة مال الفرع، هل هو مختلط بمال الأصل أم منفصل عن مال الأصل؟ فرع إسلامي بنك ريبوي، البنك الريبوي الأصل الريبوي هذا المال الفرع الإسلامي منفصل أم مختلط بالمال هذا؟ إذا كان مختلط يبقى هذا غير ممكن أن يكون إسلامي، لأن تكون الاستثمارات واحدة. إذا كان منفصل لا معنى. نأتي بعد هذا ونسأل المال، مال الفرع المنفصل هذا فيما يستثمر؟ نسأل نعرف فيما يستثمر. ثم هناك نقطة مهمة جدا أيضا، وهي من رقابته الشرعية؟ فلان وفلان وفلان. طيب نسأل هذه الرقابة الشرعية، هذه الرقابة الشرعية هل رقبتم استثمارات الفرع وجدتم أنها إسلامية؟ لا بد من كل هذا. في بعض الحالات نسأل يقول له هاي رقابة شرعية، يقول ليس له رقابة شرعية. إذا انت كيف يكون إسلامي ليس له رقابة شرعية؟ فبعد هذا لابد أن نتأكد من أن الفرع الإسلامي يستثمر أمواله بطريقة صحيحة شرعية صحيحة، وماله ليس مختلطا بالأصل. فمهندس يعمل بالمقاولات وعنده عدة أخشاب، الزكاة الواجب عليها. تفضل تفضل أخت منى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
زوجي متوفي وسنه صغير.
متوفى يا بنتي.
متوفى وسنه صغير يعني.
الله يرحمها بنتي.
بعدين الدولة صرفت لنا مصاريف، هي مصاريف الجنازة وشيكات كده كانت بتجيلي كتير.
طيب.
فأنا جمعت الحاجات دي وعلى فلوس كانت معايا واشتريت لأولادي محل يستفيدوا منه يعني.
نعم.
ده سؤال عايز أعرف حلال ولا حرام؟ ومعاشه طيب أصرفه مثلا حلال حرام؟
يعني هو ياخذ معاش وجاء أعمال أخرى.
هو في معاش اه.
وجات له أعمال أخرى.
إيه؟
وجات له أموال أخرى غير المعاش.
اه هي قالوا لي دي مصاريف الجنازة.
نعم.
مصاريف جنازة ومصاريف دفن، فلوس كانت كتير يعني.
نعم.
إيه ده سؤال، كنت عايز أسأل كمان سؤال ممكن؟
اتفضلي.
إيه أنا بشتغل مدرسة وما بروحش مدرسة كتير. في الأجازة في شهور الأجازة دي بنروح نمضي ونرجع، حتى ما بروح ما بلاقيش حد هناك. فهل الفلوس اللي باخدها كل شهر دي بقى حلال ولا حرام ولا ايه؟
حاضر يا اختي.
شكرا.
لا الاخت شادي اتفضلي. اخت شادي
ايوه
اتفضلي.
ايوه لو سمحت، لو سمحت انا وصيه على اولادي في البنك، معاي فلوس في البنك يعني عن والدهم المتوفي.
المتوفى يا بنتي. المتوفى يا بنتي. المتوفى.
المتوفى.
المتوفي هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو المتوفي. الإنسان متوفى.
متوفى.
نعم.
في بعض الفلوس يعني حطها في البنك، فلقيت الشهر ده في زيادة على الفلوس دي، تبقى يعني أسيبها للبنك ولا أوزعها على فقراء ولا؟
حاضر.
شكرا.
تفضل يا ام احمد.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ما حكم الوديعه في بنك الفصل الاسلامي المصري؟
حاضر يا بنتي.
والحساب الاستثمار الحر والتليفون حضرتك لو سمحت.
كنترول التليفون الارضي فقط. ابنتنا منى تقول بأن يعني زوجها توفي رحمه الله ويأخذ معاش، ولكن جاءتها يعني أموال أخرى، مصارف جنازة، مصارف كذا، كل هذا يا ابنتي جائز. يعني الدولة عندما تصرف لك أو الوزارة تصرف لك مبالغ بالنسبة مصارف كذا أو مصارف كذا، هذه مسائل مقررة معروفة محددة، فلا مانع منها إن شاء الله. أما مسألة أنك مدرسة وتذهبين المدرسة لا يوجد أحد لأن في عطلة، مادام في أجازة لا شيء في هذا. يعني العطلة الصيفية في أجر على العطلة الصيفية، نعم، لأن نظام إجارة في الإسلام في الأجير الخاص والأجير العام. الأجير الخاص أي الذي يعمل بأجر في شركة في عند شخص في وزارة فهو مرتبط بالعمل والوقت وليس العمل فقط، وقد يأتي وقت بلا عمل. يعني المدرس هذا أجير خاص لأنه يذهب إلى المدرسة ويدرس، في عطلة إذا لا يذهب ولا يدرس. الطبيب في مستشفى هذا أجير خاص، إنما الطبيب الذي له عيادة خاصة هذا أجير عام. فالأجير الخاص يأخذ الراتب من المستشفى، الأجير العام يأخذ أجرا على ما يقوم به، وما لا يقوم به لا يأخذ عليه أجرا. فالمدرسة أجير خاص لأن مدرسة في مدرسة، فما دامت المدرسة الآن في عطلة فالراتب حلال ولا مانع من أخذ العطلة التي تعطى للجميع. تفضل أخطاها.
ألو
تفضل أخطاها.
السلام عليكم الشيخ.
السلام عليكم وبركاته.
جزاك الله خير.
شكرا بارك الله فيك.
لو سمحت فضلتك، كان عندي أرض صغيرة اشتريتها وعلشان أبنيها لأولادي من 5 سنوات.
نعم.
وبعدين لما جيت علشان أبنيها طلع منها شوارع فطلعت صغيرة جدا، فاشتريت قطعة أرض تانية أكبر على إني أبنيها.
نعم.
لما بيع الأرض الصغيرة أبني بيها يعني، فهل في الحالة دي في علي زكاة على الأرض الاثنين أو على أرض واحدة أو ما فيش زكاة؟
حاضر تفضل أخ محمود.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أنا دخلت مع حضرتك مداخلة دلوقتي بخصوص السلع المعمرة، فحضرتك أفتتني اللي هي حرام، تمام؟
لا ما أفتتكش.
فأنا عاوز أعرف دلوقتي أنا وزري أنا في رقبة مين؟ أنا رحت لرئيس لجنة الفتوى بمشيخة الأزهر وقال لي
يا أخي الكريم،
أنا صدق حضرتك، أنا عاوز أعرف وزري، أنا علي وزر.
يا أخي الكريم لم نقل بأن السلع المعمرة حرام، وإنما قلنا هنا بأن التعامل عن طريق بنوك ربوية حرام بفتوى مجمع البحوث الإسلامية التي حضرها 86 عالما من 35 دولة إسلامية سنة 1965، وأكد هذا مجمع البحوث مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يمثل العالم الإسلامي كله، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الذي يتبع رابطة العالم الإسلامي ويتكون من كبار علماء الأمة. هؤلاء هم الذين أفسوا بالإجماع بأن التعامل هذه البنوك حرام. قالوا لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. فإذا هذا ليس رأيي، وإنما هذا قرار المجامع الفقهية الدولية، وهذا أمر معلوم يا ابني، ففيما تناقش؟ تفضل خالد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو تكرمت يا شيخ، انا ذهبت الى بنك اسلامي لشراء سياره بالتقسيط، وفي البنك الاسلامي قعدت مع الموظف المسؤول عن السيارات، فقال لي ان انا اذهب الى المعرض واختار السياره اللي انا عايزها، وبعدين اوقع قدامه الاوراق، وبعدين هم يجيبوا لي السياره من المعرض. فكده البنك بيبيع ما لا يملك، هل هذا حلال ام حرام؟ وهو بنك اسلامي، بنك اسلامي شهير يعني.
حاضر
جزاك الله خير.
انتهينا بالنسبه للاخت منى، اخت شاذيه من الاقصر، انها وصيه على اولادها وطبع بعض النقود في البنك وفيها زياده. يا اخت شاذيه، يعني البنوك الإسلامية في مصر تخضع للبنك المركزي تحت إشراف البنك المركزي المصري، ولذلك يسمح بالنسبة لهذه الأموال أن توضع في بنوك إسلامية، فأنت ضعيها في بنوك إسلامية، لأن إذا لم تضعها في بنوك إسلامية الزيادة لا تأخذينها تعطيها أنت الفقراء المساكين، إذا الصغار لا يستفيدون منها، فأنت تسحبي هذه الأموال طلبا لأنك تريدين أن تضع هذه الأموال في بنك كذا الإسلامي حتى يستفاد من الأرباح التي يحققها هذا البنك. الأخت أم أحمد تسهر حكم الوديعة في بنك إسلامي، ما دام بنك إسلاميا فالوديعة حلال والأرباح حلال، يعني الأصل الإداع في بنك إسلامي. لأن أعيد مرة أخرى، الإيداع في البنك التجاري الربوي إيداع بفائدة، بمعنى أن هذا المال يحدد له من البداية مثلا 5% 6% 7% من رأس المال، وليس من أرباع الاستثمار، لأن كما قلنا القانون يمنعه من الاستثمار. القانون ينص مرة أخرى يحظر على البنك التجاري التعاون في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة. البيع أو الشراء أو المقايضة يعني معناه هو وظيفته، تعرف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون، في الديون وليس في الأشياء، وإنما تقرض بالربا وتقترض بالربا. هذه هذا هو تعريف البنك ووظيفة البنك، بنك تجاري. البنك الإسلامي لا يسمح له بهذا، وإنما البنك الإسلامي للاستثمار، يبيع يشتري يستورد يصدر يبني مدينة سكنية، كل هذا جائز. فإذا الأخت شادية ننصحها بأن تطلب من المجلس الحزبي إيداع الأموال في بنك إسلامي. الأخ طه كان عنده قطعة أرض اشتراها، اشتراها صغيرة ويبني عليها، ثم وجد أنها لا تصلح البناء، صغيرة جدا، فأن يبيعها ويشتري أرض أكبر للبناء عليها، ويسعى عن الزكاة بالنسبة للأرض الصغيرة والأرض الكبيرة. الأرض الصغيرة ما دامت للبيع أي للتجارة عليها زكاة بمقدار 2.5%. الأرض الكبيرة التي اشتراها ليبني عليها ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة، لأن الأرض والمبنى والبيت، يعني البيت الذي يسكنه الشخص ليس عليه زكاة، إنما الزكاة في الأشياء التي يملكها الشخص بنية التجارة، تاجر عقارات يشتري البيوت ويبيعها، يشتري الأرض ويبيع. فمثل هذا الشخص عليه زكاة، يدفع زكاة هذه الأشياء التي تعتبر عروض تجارة، عروض تجارة. أما زكاة يبني ليسكن فليس عليه زكاة، يبني ليؤجر الزكاة على الأجرة وليس على ذات المبنى. الأخ خالد يقول بأنه ذهب إلى بنك إسلامي لشراء سيارة، ويعني انتهى بأنه بنك إسلامي يبيع ما لا يملك. نقول هنا قرار المجمع، يعني نعود إلى قرار المجمع. قرار المجمع يجوز للبنك الإسلامي، أرجو أن تنتبهوا معي، بحيث أنه إذا البنك الإسلامي خالف هذا يكون مخالفا لقرار المجمع. إنما قرار المجمع دقيق، فيقول هنا يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. لاحظوا معي، البنك الإسلامي يجوز أن يبيع مرابحة، بيع المرابحة هذا موجود في السوق الإسلامي، بعد أن يشتري السلعة ويملكها تصبح ملكه. ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم، يعني إذا السلعة هلكت احترقت سرقت هو الضامن، وتبعت الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، بس عيب فيها عيب يبقى رد بالعيب. لكن في نقطة نوضحها هنا بالنسبة للحيازة، لأن بد أن يشتريها وأن يتملكها وأن يحوزها. الحيازة عندنا نوعان من الحيازة، حيازة فعلية وحيازة حكمية. حيازة حكمية، الحيازة الفعلية أي الشخص حازها عنده، مثل هذه البضائع عندي الآن، هذه الأوراق في حيازتي، هذا القلم في حيازتي الآن معي الآن، السيارة مثلا اشتراها ونقلها في مخازنه هو، في معرضه هو، في بيته، يبقى حيازة فعلية. الحيازة الحكمية البنك الإسلامي مثلا اشترى، وبعد أن اشترى السيارة دخلت في ملكه تركها في المعرض الذي اشترى منه. طيب تفضل استاذ طارق. تفضل استاذ طارق.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور علي ازي حضرتك؟
الحمد لله حياك الله.
بارك الله فيكم.
شكرا جزاك
الله فيكم الأمة يا رب.
جزاك الله خيرا.
كنت عايز أسأل حضرتك، كنت عايز أجيب سيارة وعايزة يعني أي التعامل من ناحية الدينية يكون سليم يعني، وما تخدش في أي أمور ربوية.
حاضر هنتكلم فيها. انتبه معايا الآن يا أخ طارق، انتبه معايا، وهو يعني تأكد من هذا، عندما تشتري من أي بنك إسلامي لابد أن تأكد من أن هذا موجود. الحيازة الحكمية لا دخلت في ملكه لكن تركها في عند البائع الذي اشترى منه. لو أن المعرض احترق السيارة هذه تبع البنك الإسلامي لأن دخلت في ملكه وضمانه. إذن الحيازة الحكمية جائزة والحيازة الفعلية هي الأصل. فإذا دخلت في ملكه وحيازته جاز له أن يبيع، جاز له أن يبيع. إذا فرضنا أن البنك الإسلامي الموظف الذي ذهبنا إليه لنشتري عن طريق هذا الموظف، بدلا من أن يذهب ويشتري ثم يبيع، رأى أن يقتصر الطريق، قال له اذهب المعرض هات عرض سيارات، ثمن السيارات، جاء بعرض في ثمن السيارة، نكتب العقود، نبيع لك السيارة بمبلغ كذا، اكتب وكتب، ثم بعد هذا أعطاه ورقة ليتسلم من المعرض بعد أن أبلغ المعرض أنه اشتراها. اشترى متى؟ اشتراها بعد أن باع. هذا خطأ جسيم، اشترى بعد أن باع. لابد أن يعني يشتري أولا ثم يبيع، إنما هنا باع أولا ثم اشترى، هذا لا يجوز. وأي بنك إسلامي يفعل هذا هو مخطئ، مخطئ. وأذكر هنا أن هناك خطأ وقع في أحد البنوك الإسلامية، فالتقيت مع رئيس هيئة الرقابة الشرعية وذكرت له الخطأ الذي رأيته، فقام هو ببيان هذا الخطأ والتنبيه إليه وإرسال هذا إلى جميع الفروع حتى لا يقع فرع في مثل هذا الخطأ مرة أخرى. إذا البنك الذي يبيع قبل أن يشتري الموظف آثم، والمشتري إذا وافق يأثم أيضا. يعني لو فرضنا الموظف آثم وأنت عرفت أنه باع قبل أن يشتري أنت أيضا تأثم فلا توافق على هذا. وقفة قليلة ثم نعود إن شاء الله.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه.
سنعود بمشيئة الله. عايز تعرف نتيجة الثانوية العامة قبل اي حد اتصل من اي خط ارضي على 09-156. وقبل النتيجة ما تظهر رسميا هتعرفها عندنا تفصيليا تحت اشراف وزارة التربية والتعليم. اتصل من اي خط ارضي على 09-156. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.
للإعلان على قناة الناس الوكيل الإعلاني ميديا لاين.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا.
الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله ذي الجلال والإكرام. يقول عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول قائل: أيها الإخوة الكرام، أين النعيم وأنا في شقاء؟ ألم تقم من نومك تبصر وغيرك ضرير؟
All praise to Allah. We praise him and we seek his forgiveness and the guidance and help. The beginnings of the first two testimonies of faith, لا إله إلا الله محمد رسول الله, and thus they get no act of worship except to Allah.
لنا دعاء للاستفسار والاشتراك. اتصل من مصر على 1747 من أي محمول أو من أي خط أرضي على 09-747. ومن السعودية اتصل على 700-510-85. ومن جميع أنحاء العالم اتصل على 00-88-21-69-00-571. عدنا بفضل الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الأخت مروة تفضلي. الأخت مروة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
من فضل حضرتك، عندي مبلغ من المال قدره 20,000 جنيه وعندي مجهولات ذهبية في حدود 30 جرام، فأنا بطلع الزكاة على 20,000 جنيه، هل أقيم الذهب وأضيفه على المبلغ النقدي وطلع الزكاة على الكل ولا أعمل إيه؟
حاضر يا أختي.
شكرا.
المسلم يزكي ما يملك، كل ما يملك، وذلك ابنة مروة عندها المبلغ وعندها ذهب، تقدر قيمة الذهب وتضمه للنقود ثم تخرج 2.5% على الجميع بعد أن تضم الذهب إلى النقود. مرة أخرى نعود إلى موضوع شراء السيارة من بنك إسلامي. نقول هنا لابد أن تتأكد من الآتي: البنك الإسلامي اشترى السيارة، ملكها، حازها حيازة فعلية أو حكمية، مجمع جذ النوعين من الحيازة، في ضمانه إلى أن يسلمها، إذا في عيب خفي على مسؤوليته، بهذا يجوز الشراء، إنما بغير هذا لا يجوز. ثم نلاحظ الآتي من العقود التي رأيتها، رأيت الآتي: أن هناك يقول لك بيع سيارة مع الاحتفاظ بالملكية، هذا لا يجوز إطلاقا، لأن من أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية. انتقال الملكية من البائع إلى المشتري. فإذا لم تنتقل الملكية إذا لم يتم عقد بيع. لم تنتقل الملكية يبقى عقد بيع لم يتم. هذا واحد. أيضا نرى في بعض العقود أن هناك ما يعرف بغرامة التأخير، بمعنى أن المشتري إذا اشترى وتأخر في دفع قسط أو قسطين يغرم 1% أو 2% أو 3% شهريا عن المبلغ. هذا من ربا الجاهلية، لا يجوز. من ربا الجاهلية لا يجوز هذا. إذن هنا نلاحظ في عقد البيع أن يكون العقد صحيحا، فانتقال من كده لابد أن تنتقل. طيب يقول لك وكيف أضمن أموالي ما دام من كده انتقلت ويستطيع هو أن يبيعها؟ من أين أخذ الثمن؟ لا يعني. عندنا ما يعرف اسم الرهن، وأنا أشرت الرهن في هذه الحلقة. فقل رهن ارهن، وتبعا للرهن لا يجوز للمشتري أن يبيع أو ينقل للغير، لا يستطيع أن ينقل ملكية للغير ما دام في رهن. فأنت ارهن، فارهن. ولذلك قال المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. فالرهن يؤدي إلى تحقيق الهدف، هو يعني تضمن مالك، لكن مشروع إنما الاحتفاظ بالملكية غير جائز. كذلك هنا وجدنا بعض العقود الآتي، فأنه إذا لم يدفع يعني تأخر في دفع قسط أو قسطين يعتبر العقد مفسوخا، مفسوخ. ثم والأقساط التي دفعها في البداية هذه مقابل الانتفاع، مقابل الانتفاع. كيف عقد مفسوخ هو عقد لازم؟ عقد البيع عقد لازم، كيف يفسخ؟ هذا لا يجوز. يكون عقد مفسوخ من تلقاء نفسه ليه؟ لا 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 يفسخ. هو المشتري أصبح مدينا وأنت دائن، فتطالبه بالدين، من حقك أن تطالبه بالدين. وتبعا للرهن من حقك أن تطالب بائع السيارة لتستوفي حقك، لكن ليس من حقك أن تقول بأن العقد مفسوخ وأن ما دفع من قبل مقابل الانتفاع بالسيارة. لا، من قال هذا؟ هو انتفع وهي في ملكه، انتفع بها وفي ملكه، لكنه مدين بالثمن. فننظر كم ما الذي عليه وكم دفع من هذا الدين. الإخوة الكرام، على كل حال يعني نقول هنا لابد أن نراعي أصول العقود حيث لا نتصرف تصرفا خاطئا. من الأسئلة التي جاءت أيضا هنا شراء أرض عن طريق البنك بالمرابحة حلال أم حرام؟ قلنا هنا إذا كان بالطريقة التي شرحناها وأنه اشترى وملك وحاز وضمن، ثم هنا في البنك بعد هذا باع، يكون بيع حلالا. باع قبل هذا البيع حرام، لا يجوز البيع. هل يجوز اقتراض مال من رجل مسلم علما بأن ماله جمعه من حرام؟ يا أخي الكريم، المال جمعه من حرام، هل كل المال لم يأتي بشيء حلال إطلاقا؟ ثم هو جمعه وأنت اقترضت، القرض هذا أنت ضامن لرده، ضامن للقرض، ثم هو بعد أن يأخذ القرض منك هل يرد المال إلى من أخذ منه أم لا يرده؟ هذا المسألة ترجع له هو وليس لك أنت، أي أنك لست مسؤولا عن هذا. كون معظم ماله من حرام يجوز التعامل معه نعم، ولكن الأفضل أن يكون التعامل مع من ماله حلال، إنما هذا يجوز أيضا. بطاقة الائتمان، بطاقة الائتمان إذا لم يكن لها رصيد لا يجوز السحب النقدي، لأن السحب النقدي بدون رصيد يعتبر قرض وعليه فائدة ربوية. السحب النقدي. أما الشراء، أما الشراء فلا مانع من الشراء. باقي الأسئلة بالطبع لا نستطيع أن نجيب عنها اليوم، ولعلنا نستطيع في وقت آخر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.